إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن من المنن الإلهية إنزال القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد أنزل الله عليه كتابا عجبا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا تفنى عجائبه ولا تنقضي ذخائره. يجمع الله عز وجل فيه المعاني الجليلة في الألفاظ القليلة، ومن جملتها البينة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإن هذه السورة قليلة الألفاظ سميت سورة الإخلاص في وقوع الإخلاص فيها من طرفين: أحدهما في فعل الرب سبحانه وتعالى، إذ جعلها مخلصة في بيان توحيده، فلم يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى سوى ما تعلق بتوحيده عز وجل، والآخر فيما يتعلق بفعل العبد مما يجب عليه بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، وأن الواجب عليه أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ولجلالة هذين المعنيين في الإخلاص بلغت هذه السورة مبلغا عظيما في القرآن، فعدت ثلث القرآن. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد يرددها حتى أصبح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره كأنه يتقالها أي يعدها قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فسورة الإخلاص مع قلة أنفاظها ووجازة مبانيها تبلغ من القرآن أن تكون ثلثا. ووجه ذلك أن القرآن الكريم ثلاثة أثلاثا: أحدها ثلث هو خبر عن الله عز وجل وهو توحيده سبحانه، وثانيها ثلث هو خبر عن المخلوق وهو القصص والحوادث التي فيه، وثالثها خبر ثلث هو خبر عما يجب على المخلوق للخالق وهو الأحكام. فسورة الإخلاص جاءت حاوية للثلث الأول وهو الخبر عن توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في فاتحتها قل هو الله أحد، فهو سبحانه أحد في ذاته، وهو سبحانه أحد في أسمائه الحسنى، وهو سبحانه أحد في صفاته العلى، وهو سبحانه أحد في أفعاله الكاملة. فلتمحض صورة الإخلاص في الدلالة على وحدانية الله عز وجل دلالة بينة ظاهرة جاءت كفيلة بإيضاح الثلث الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فصارت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغ مداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إنما وعى كون سورة الإخلاص ثلث القرآن وقعت موقع التعظيم من قلبه، ولا أدل على ذلك من شيء أبلغ من فعل الصحابي رضي الله عنه الذي كان يرددها حتى أصبح، فجاء ذلك الصحابي الذي سمعه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمقدارها، فكانت سورة الإخلاص قد أخذت بمجامع قلب ذلك الصحابي، فلم يزل يكررها في ليله لما قام في سحره حتى أصبح تعظيما لهذه السورة. وإن تعظيم هذه السورة الذي ينبغي لنا له موردان: أحدهما امتثال قراءتها فيما استحبت أن تقرأ فيه، كأن يقرأها المصلي في الركعة الثانية من راتبة الفجر بعد قراءته سورة الكافرين في الركعة الأولى، وكذا قراءتها في الركعة الثانية من ركعته الطواف بعد فراغ العبد إذا طاف 7 أشواط ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى سورة الكافرين ثم قرأ في الثانية سورة الإخلاص. وكذا قراءتها إذا أوى أحدنا إلى مضجعه من الليل فإنه يجمع يديه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، يفعل ذلك مرارا ينفث في كفيه ويمرهما على جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فمن تعظيم سورة الإخلاص امتثال العمل بها فيما جاء في الشرعة الإسلامية والسنة المحمدية، وثانيها امتثال ما دلت عليه من المعنى العظيم في توحيد الله سبحانه وتعالى بأن تكون عبادة العبد كلها لله عز وجل لا يشرك به شيئا، فخوفه ورجاؤه ومحبته واستعانته واستغاثته وتوكله وذبحه ونذره ودعاؤه كله لله سبحانه وتعالى. فمن كانت سورة الإخلاص من قلبه هذا المبلغ فعلا واعتقادا صار له حظ من عظمة هذه السورة التي هي ثلث القرآن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمن المسلمين في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم نفس كرب المكروهين وبرد هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واطلق أسرى المسلمين، واشف مرضنا ومرضى المسلمين، واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.